بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، سبق الدرس الماضي الكلام على آخر الفصل المتعلق بصدقة الفطر، متى تجب صدقة الفطر؟ تجب بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان. ما هو الوقت المختار لإخراجها؟ نعم، يوم العيد قبل الصلاة، هذا هو المختار. ما حكم إخراج زكاة الفطر قبل يوم العيد؟ نعم، فقط نعم، في هذا أقوال، والصحيح أنه لا بأس بإخراج زكاة الفطر قبل يوم العيد بيوم أو يومين، أما إخراجها قبل ذلك فإنه يمنع منه. لأنه ينافي إغناء الفقراء عن السؤال هذا اليوم. ما حكم إخراجها بعد صلاة العيد؟ نعم، حكمه نعم نعم على ما ذكره المؤلف عندكم. أنها مكروهة فقط وتكره في باقيه، يعني باقي يوم العيد. القول الثاني أنها تحرم، وهذا هو الصحيح، فلا يجوز تأخير إخراج زكاة الفطر إلى ما بعد الصلاة، لا بد من إخراجها قبل ذلك. لكن من لم يخرجها ومضى على العيد عدة أيام أو مدة، هل تسقط عنه أو لا بد من إخراجها؟ نعم، لا بد من إخراجها، ولكنه إن كان معذورا فلا إثم عليه، وإن كان غير معذور فإنه يأثم على ذلك. ما هو الشيء الذي يخرج في هذه الصدقة؟ نعم، يخرج من قوت البلد الذي جاء به النص. نعم، التمر والشعير والأقط والزبيب. والبر على خلاف فيه، هل الصاع من البر كالصاع من غيره أو لا؟ نعم. قيل إنه كالصاع من غيره وهذا هو الصحيح، وقيل إنه يعتبر الصاع من البر يعادل صاعين من غيره فيكفي عن اثنين. لو أخرج الإنسان من غير هذه الأصناف التي ورد النص بها مع توفرها فهل يجزئه ذلك؟ نعم. بعض أهل العلم يقول لا يجزئ إخراج شيء غير هذه الأصناف إلا عند تعذرها، أما إذا كانت متيسرة وموجودة فلا بد أن يكون الإخراج منها. والقول الثاني أنه لا يلزم، بل الأولى أن يخرج الإنسان ما هو أنفع للفقراء والمساكين. مثل الرز عندنا الآن أنفع لكثير من الفقراء من بعض هذه الأصناف فيخرج منه ولو كانت هذه الأصناف موجودة، إنما المقصود هو نفع الفقير وسد حاجته. هل يجوز إخراج القيمة بدلا من إخراج الطعام في صدقة الفطر؟ نعم، لا يجوز بالإجماع. نعم نعم، الراجح من حيث الدليل أنه لا يجوز إخراج القيمة في صدقة الفطر، بل لا بد من إخراج الطعام أو ما ورد النص به. أما إخراج القيمة فإنه مخالف للنص، مذهب جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز إخراج القيمة، وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى جواز إخراج القيمة، لكن هذا مخالف للنص. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج، الصحابة بعده يخرجون طعاما ولا يخرجون قيمة، ولأنها شعيرة يجب إظهارها بين الناس ويجب اتباع ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الذي يقول بجواز إخراج القيمة بما يستدل؟ نعم. نعم ما أخذ أخذ منهم معاذ رضي الله عنه أخذ منهم ماذا؟ لا غير هذا. معاذ قال أتوني بخميص أو لبيس أحسن لكم وأنفع لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، ولم يأخذ من نفس المال المزكى منه. وأبو حنيفة ومن قال بقوله يقولون إنه جاءت القيمة في بعض الأحاديث، في حديث زكاة الإبل أنه إذا وجد نصاب أقل عند صاحب المال فإنه يجبر هذا النقص بشيء من القيمة، وكذلك إذا لم يكن عنده إلا أعلى من الواجب عليه فإن المصدق يعطيه. ولكن أجيب عن هذا بأنه خاص فلا يقاس عليه غيره. والأحاديث واضحة بهذا، وهو وجوب إخراج الطعام دون القيمة، كما في حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر، صاعا من زبيب، صاعا من شعير، صاعا من أقط، في بعض الرواية صاعا من طعام. فالنص واضح في أن الواجب إخراج صاع، فإذا أخرج الإنسان قيمة خالف النص وخالف فعله عليه الصلاة والسلام وهديه. وكون الفقير إذا أخذ هذا الطعام وباعه بأبخس الأثمان لا يجيب هذا مخالفة السنة، على الإنسان أن يتبع السنة ويقتدي برسول الله عليه الصلاة والسلام ولا عليه فيما يفعله الفقير. ولهذا لما قيل للإمام أحمد إن قوما يرون القيمة قال إن أناسا يعارضون النصوص بقول فلان وفلان. لا يجوز الإنسان يعارض النص بقول أحد من الناس كائنا من كان. يجب تعظيم النصوص وتطبيق النصوص وإظهار السنن وعدم التساهل. نعم هذا في مسألة إخراج الزكاة عامة، كلام في مسألة زكاة الفطر خاصة. مسألة إخراج القيمة في غير الزكاة هذه مسألة خلافية. وليست هي موضوع البحث الآن، البحث الآن في صدقة الفطر فقط. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: باب إخراج الزكاة. هذا الباب يذكر فيه ما يتعلق بإخراج الزكاة، يعني دفعها إلى الفقراء والمساكين ومن كان من أهلها، وهل يكون الدفع للإمام أو يتولاه صاحب الزكاة بنفسه أو يفرق بين الأموال الظاهرة والباطلة، وهل هي واجبة، وهل هو واجب أي الإخراج على الفور أو على التراخي. ويذكر فيه أيضا حكم تعجيل الزكاة، هل يجوز أو لا، وحكم نقل الزكاة من بلد إلى بلد، هل يجوز أو لا، وما يقال عند دفع الزكاة وأخذها. إلى غير ذلك. يقول المؤلف: يجب إخراجها فورا كالنذر والكفارة. لماذا؟ لأن الأمر المطلق يقتضي الفورية، ومن الأمر المطلق الذي يقتضي الفورية قوله سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فآتوا الزكاة هذا أمر، والأمر المطلق يدل على الفورية، يعني المبادرة بأداء هذا الواجب. وهذه مسألة من المسائل الأصولية المتعلقة بعلم الأصول، يذكرها الأصوليون في باب الأمر، هل الأمر يدل على الوجوب على الفور أو لا يدل على الفور. في هذا أقوال، منها أن الأمر يدل على الفورية، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، فإنه قال: الحج على الفور، كما ذكر القاضي أبو يعلى في كتابه العدة في أصول الفقه. وبعض الأصوليين كأبي يعلى وأبي الخطاب في كتابه التمهيد وغيرهما نسبوا القول بأن الأمر يدل على الفورية إلى مذهب الإمام أبي حنيفة، ولكن نبه غير واحد من أهل هذا الفن على أن هذا ليس هو مذهب أبي حنيفة، وإنما قال بهذا من الحنفية أبو الحسن الكرخي، كما قال به أيضا الظاهرية والمالكية وبعض الشافعية. والقول الثاني أن الأمر لا يدل على الفورية، وإنما يدل على التراخي، وهذا هو المشهور مذهب الشافعية، وقالت به المعتزلة، ونصره أبو بكر الباقلاني وغيره، وقيل بالتوقف في هذا، وهو مذهب بعض الأصوليين، وقال قوم إن الأمر لا يدل على الفور ولا على التراخي، وإنما يدل على إيجاد هذا الفعل وهذا الأمر فقط، لا نقول يدل على فور ولا على تراخي. وقد نصر هذا الرازي وابن الحاجب والإسنوي وجماعة، والمشهور هو الأول، وذلك لأن الأمر إذا ما دل على الفورية فإنه يقتضي عدم المبادرة إليه، مما يدعو إلى عدم امتثاله. فبناء على أن القول على أن الأمر يقتضي الفورية، فيجب على الإنسان أن يبادر فورا بأداء الزكاة وإخراجها إذا توفرت شروطها، ولا يتأخر، كما أنه إذا وجب عليه نذر أن يبادر بقضائه. ومعلوم أن النذر غير واجب بأصل الشرع، وإنما يوجبه المكلف على نفسه، فإذا قال لله علي أن أصلي ركعتين أو أن أتصدق بألف ريال أو ما أشبه ذلك، وجب عليه أن يفعل هذا، ويجب عليه أيضا أن يبادر بالوفاء بنذره. وكذلك لو كان عليه كفارة قتل أو كفارة ظهار أو جماع في نهار رمضان أو كفارة يمين، يجب عليه أن يبادر إلى قضاء الكفارات التي عليه. كذلك يجب عليه أن يبادر بإخراج الزكاة متى ما وجبت، ولما فيه من المسارعة إلى العمل الصالح وإلى إبراء الذمة والسلامة من التبعة، لأن التأخير يترتب عليه بعض الأشياء التي لا تنبغي، ربما أخرها وتوفي ولم يعلم بذلك، ويكون مسؤولا عن تأخيره وتفريطه. وهكذا في سائر الأوامر ينبغي الإنسان أن يبادر في قضاء ما عليه من زكاة ومن صيام ومن حج وما أشبه ذلك. نعم. وله تأخيرها لزمن الحاجة. الآن عنده زكاة ولكن أراد أن يؤخرها، لا لمصلحته هو وإنما لزمن الحاجة، فلو قال الناس الآن يخرجون الزكاة في شهر رمضان، ويحصل للفقراء أموال، ولكن إذا جاء الشتاء اشتدت حاجة الفقراء ولا يجدون شيئا، ولا يجدون من يعطيهم شيئا من الزكاة ولا من غيرها، فسأؤخرها لهذه الحاجة. جاز ذلك إذا كان صادقا في كلامه هو. أما إذا كان يتظاهر بهذا وإلا فالواقع أنه يريد أن يستفيد من هذا المال الذي وجب عليه إخراجه فإنه لا ينفعه عند الله. إذا كان القصد نفع الفقير فلا بأس. نعم. ويجوز تأخيرها أيضا لقريب ولجار، أما القريب فلأن الصدقة عليه صدقة وصلة كما في الحديث، أما الصدقة على الأجنبي فهي صدقة فقط، ولا شك أن الصدقة والصلة أفضل من مجرد الصدقة، وألحق الجار بالقريب لأن له حق، الجار له حق على جاره، والجيران ثلاثة، جار له ثلاثة حقوق إذا كان جارا مسلما قريبا بينك وبينه قرابة، فله حق الإسلام الجوار، وله حق القرابة وحق الإسلام. وقد يكون جارا ليس قريبا لك فله حق الجوار وحق الإسلام، وقد يكون هذا الجار غير مسلم فله حق الجوار فقط، فلعظم شأن الجار ألحقه بالقريب في هذا إذا تأخر بإخراج ماله من أجل أن قريبه سيقدم عليه أو أنه سيسافر إلى البلد التي فيها قريبه، فلا بأس بهذا. نعم. ولكن بعضهم قيد هذا التأخير إذا كان تأخيرا يسيرا، أما التأخير الطويل فإنه لا يجوز لما يترتب عليه من المفاسد. نعم. أخرجها غلط غلط عندكم هنا، ويجوز تأخير الزكاة لتعذر إخراجها، مثل ما لو كان عنده أموال لكنها ليست حاضرة عنده، أمواله غائبة، هذا عذر يجيز له التأخير. وكذلك لو كان عنده ما تيسر له بيعه فيؤخر البيع الإخراج إلى أن يبيع هذا المال ويزكي بعد ذلك، وإن أخرج من غيره فلا بأس كما سبق الكلام على هذه المسألة. نعم. ومن جحد وجوب الزكاة كفر بإجماع أهل العلم، بشرط أن يكون يعلم النصوص الدالة على أنها واجبة، فإذا كان كفره عن عناد، فإذا كان جحده عن عناد فإنه يكفر. لا بد من اعتقاد أن الزكاة واجبة، اعتقاد هذا الأمر واجب على جميع المسلمين، من عنده مال ومن ليس عنده مال، لأن الزكاة ركن من أركان الإسلام ولم يختلف في وجوبها. فمن أنكر هذا فإنه إن كان نشأ في جهل في بلد نائية يعلم ويوضح له الأمر، ثم إن أنكر بعد ذلك فإنه يكفر. الحاصل أن من جحد وجوب الزكاة فإنه يكفر ولو أداها، لو كان يخرج الزكاة ويزيد على الواجب أيضا، ولكنه يقول أنا لا أخرج الزكاة على أنها واجبة وإنما أخرجها على أنها سنة وتطوع وعمل صالح، نقول أنت كافر باعتقادك هذا، لا بد من اعتقاد الوجوب. وكذلك الصلاة، لو قال الصلاة ليست واجبة ولكني أصلي، نقول لا، ما صلاتك هذه باطلة واعتقادك هذا اعتقاد مكفر، لا بد من اعتقاد الوجوب ولا بد من أداء الواجب. نعم. الحاصل أن جاحد الزكاة لا يخلو، إما أن يكون عن علم فهذا كافر، وإما أن يكون عن جهل فيعلم ويوجه ويوضح له الأمر. هذا في من جحد الوجوب. نعم. ومن منع الزكاة بخلا وتهاونا فما حكمه؟ هل يكفر بذلك أو لا؟ نعم. هو منعها بخلا وتهاونا، يعتقد أنها واجبة لكن غلب عليه حب المال، فهذا لا يكفر على الصحيح. لكن ما هو الدليل على عدم كفره؟ نعم. أي نعم. الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له يوم القيامة الصفائح من نار، وكذلك صاحب الإبل والبقر والغنم فيعذب بها، ثم قال في آخر الحديث ثم يرى بعد ذلك سبيله، ثم يرى سبيله بعد ذلك، إما إلى الجنة وإما إلى النار. ولو كان يكفر بهذا لما قيل فيه هذا الكلام، لكن من منعها بخلا وتهاونا ف فإن الإمام يأخذها قهرا عليه يخرج الزكاة من ماله. هل يزيد على أخذ الزكاة أو لا؟ قولان لأهل العلم. القول الأول أن الواجب إخراج الزكاة فقط ويعزر، والتعزير هنا تأديب، ويطلق التعزير على النصرة كما في قوله سبحانه وتعزروه يعني تنصروه. والقول الثاني أنه يعزر بأخذ شطر ماله زيادة على الزكاة. واستدل من قال بهذا بحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في كل سائمة الإبل في كل 40 بنت لبون، من أعطاها مؤتجرا يعني طالبا الأجر فله أجرها، ومن أباها يعني منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. ويجوز عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وجماعة. قد سئل الإمام أحمد عن هذا الحديث فقال لا أدري ما وجهه، فقيل له عن إسناده فقال هو عندي صالح الإسناد. هذا الحديث قد حسنه جماعة وضعفه آخرون، أما على القول بموجبه فإنهم اختلفوا في معنى قوله آخذوها وشطر ماله، فقيل معناه أن الإمام يأخذ شطر ماله كله، فلو كان عنده 100 من الإبل فإن الإمام يأخذ الزكاة زكاتها ويأخذ شطرها نصفها عقوبة لهذا الممتنع. وقيل إن معناه أن ماله يقسم إلى قسمين فيؤخذ تؤخذ الزكاة من الشط من القسم الأحسن، وضبطه بعضهم على هذا وشطر ماله يعني جعل شطرين وأخرجت من الشطر الجيد. وقيل إن معناه وشطر ماله أنه يؤخذ في القدر الواجب أعلى ما يكون مما تكون قيمته قيمة الواجب، يعني لو كان الواجب قد ثمنه 1000 نأخذ شيئا قيمته 2000. وقيل إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال إن هذا منسوخ لأن التعزير بالمال كان في أول الأمر، ولكن هذه الدعوة غير صحيحة ولم يرد ما يدل عليها. وكذلك منهم من يقول إن هذا راجع إلى الإمام، إن شاء فعله وإن شاء تركه، وهذا هو ظاهر الحديث. المهم أن مذهب الجمهور من أهل العلم أن من بخل بالزكاة ولم يخرجها بخلا وتهاونا فإنها تخرج من ماله من غير زيادة ولا نقصان، هذا مذهب الحنابلة والمالكية والشافعية. وفيه قول آخر بأن الزكاة تخرج ويؤخذ شطر ماله تعزيرا له وردعا لأمثاله ممن يتساهلون بأداء الزكاة. وبعضهم يستدل على عدم أخذ الزيادة بحديث يذكرونه: ليس في المال حق سوى الزكاة، ولكن هذا الحديث لا يصح، والمعروف في سنن الترمذي: في المال حق سوى الزكاة، وليس هذه زيادة، زادها بعض النساخ في بعض نسخ سنن بن ماجه واشتهر هذا الغلط، وإلا المعروف: في المال حق سوى الزكاة. نعم.
من قال أخذ شطر مال إذا خشي كفر ارتداد المأخوذ منه هل يؤخذ؟
على كل حال هذا راجع إلى الإمام، إذا رأى المصلحة في ذلك فلا بأس، وهذا من جنس ما يوضع من الضرائب والغرامات على من يعمل شيئا. تعلمون أن من قام بالتزوير مثلا أو قام بكذا وكذا فإنه يغرم مبلغا من المال، لأن هذا يردع الناس عن الوقوع في هذه الأعمال، فهذا الحديث يدل على هذا العمل، وأن السنة جاءت بهذا قبل ما اشتهر عند الناس بسنين طويلة. نعم. ولا يؤدي حق الله فيها. الإمام من حقه أن يأخذ الزكاة قهرا عليه ويعزره إذا رأى المصلحة في ذلك. نعم. على كل حال الشيء إذا جعل على من فعل شيئا مخالفا فلا مانع من هذا، ربما تقتضي المصلحة هذا. بعض الناس لا يردعه الكلام والتوبيخ اللفظي فقط، لا بد من شيء يجعله يرتدع، والناس يختلفون في هذا. بعض الناس لو تأخذ نص ماله ما همه ذلك، لكن لا يرضى أن تتكلم عليه أو توبخه. وبعض الناس بالعكس، فالإمام إذا رأى المصلحة في شيء من الأشياء فله فعله. نعم. إيش؟ أعد. ومن ادعى إخراجها، يعني أتى الساعي الذي يجمع الصدقة إلى إنسان وقال أعطني زكاتك، قال قد أخرجتها، يصدق أو ما يصدق؟ الجواب نعم يصدق، لكن هل يحلف أو لا يحلف؟ قال بعض أهل العلم بتحليفه وهو مذهب الحنفية، وقال آخرون إنه لا يحلف لأنها عبادة، والناس لا يحلفون على عباداتهم، بل يصدق بدون يمين. نعم كذلك لو قال له، هذه مسألة أخرى، سلم زكاتك، قال إنه لم يتم الحول، لا زال الحول باقيا والزكاة لا تجب إلا بعد حولان الحول على التفصيل السابق، فيصدق فيها. إذا قال توه ما تم الحول ما يلزم، ما يؤخذ منه شيء. ومسألة ثالثة، لو ادعى نقص النصاب، قال أنا عندي مال والنصاب كامل لكنه نقص، بأن مات بعض الغنم، لو كان عنده غنم أو ما أشبه ذلك، إذا ادعى أن نصابه قد نقص وأن الزكاة غير واجبة بسبب نقص النصاب، فإنه يصدق بلا يمين. كذلك لو ادعى أن ملكه زال، قال عندي مال لكن حصل علي انكسار، حصل علي خسارة في هذا المال وزال، وأخذه فلان مقابل مبلغ له أو ما أشبه ذلك، ولا أملك الآن شيء، فإنه يصدق، هذا ادعى زوال الملك. نعم. أما إذا رأى الساعي ما يدل على كذبه فلا يصدق، إنما هذا من حيث الأصل. نعم. ايش؟ ويلزم ولي الصبي والمجنون إخراج زكاتهما، وسبق الكلام على هذه المسألة في أي باب؟ ها؟ نعم، في بداية الباب لما ذكر المؤلف شروط الزكاة وأنها خمسة، قال بعد الشرط الخامس: وتجب الزكاة في مال الصبي والمجنون. وسبق ذكر خلاف في هذا، وأن الصحيح من أقوال العلم أنه يجب على ولي الصبي والمجنون أن يخرج الزكاة عنهما. نعم. قوله كنفقة وغرامة يعني كما أنه يلزم ولي الصبي والمجنون أن ينفق عليهما ولو أتلفا شيئا يجب عليه أن يغرمه من مالهما، كذلك يجب عليه أن يؤدي زكاة مالهما. يقول المؤلف: ويسن إظهارها، يعني الزكاة، لتنتهي عن التهمة. هل الأولى في إخراج الزكاة إظهارها أو إسرارها؟ نعم، الأصل، يقول الله سبحانه: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. مش نستفيد من هذا أن الإخفاء أولى، لأنه أدعى إلى الإخلاص، ولأن الفقير والمحتاج ربما حصل عنده شيء من الانكسار والذل إذا أخرجت الزكاة وسلمت له علانية، فكونها تكون خفية هذا هو الأولى، لا للآخذ ولا للدافع، إلا أن المصلحة قد تقتضي أحيانا الإظهار. ومن المصلحة في بعض الحالات انتفاء التهمة عنه، قد يكون تاجرا معروفا والناس يقولون إن فلانا لا يخرج زكاته، ما يزكي، فليدفع التهمة عن نفسه يخرج الزكاة علانية. وإذا رأى أيضا أنه إذا أخرجها علانية رآه فلان التاجر والتاجر الآخر مما يدعوهم إلى إخراج الزكاة مثله، ويترتب على هذا مصلحة، فإن هذا أفضل من الإسرار. نعم. والأولى أن يفرقها ربها بنفسه، هذه مسألة خلافية، فمن أهل العلم من يقول إن الأولى لصاحب الزكاة أن يفرق زكاته بنفسه من غير فرق بين المال الظاهر والمال الباطن. المال الظاهر ما هو؟ بهيمة الأنعام والخارج من الأرض. والمال الباطن عروض التجارة والأثمان، الذهب والفضة وما في حكمهما كالنقد الحاضر، العملة الورقية الآن تعتبر من المال الباطن. فالإنسان يخرج زكاة ماله بنفسه، هذا هو المشهور المذهب عند الحنابلة. وفي رواية عن الإمام أحمد أن ما يتعلق بالأرض يدفعه الإنسان إلى الإمام، ما ويكون هذا خاص بالمعشرات فقط، والباقي يتولاه الإنسان بنفسه. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن الإنسان يدفع إلى الإمام الزكاة ليتولى الإمام تفريقها بنفسه، لأنه أدرى من غيره، ولأنه يأخذها بحكم إمامته، وليسلم من عهدتها ظاهرا وباطنا إلى غير ذلك. وفرق قوم بين المال الظاهر والباطن، فقالوا إن المال الظاهر كبهيمة الأنعام والخارج من الأرض يدفع الإنسان إلى الإمام، أما الباطن فيتولى دفعه بنفسه. وجاء عن الشافعي كالقولين. وفصل بعضهم بأن الإمام إذا كان يأخذها ويصرفها في أهلها دفعت إليه، وإلا فلا. وقيل إنها تدفع إليه مطلقا. قال ابن قدامة في المغني: لا يختلف المذهب في جواز دفعها إلى الإمام إذا طلبه، كما لا يختلف المذهب في جواز تفريق الإنسان زكاته بنفسه، وإنما الخلاف في الأفضل. فرجح جماعة ومنهم ابن قدامة أن الأفضل أن يتولى الإنسان ذلك بنفسه. لماذا؟ قالوا: ليتيقن وصولها إلى مستحقها، وليسلم من أجرة العمال الذين يتولون التفريق، ولأنهم ربما خانوا فيكونوا سببا في تخليصهم من الخيانة، وليحصل له أجر التعب والمشقة التي تحصل بالتوزيع، وليكون تنفيذ كربة المحتاج على يده هو، إذا أعطاه محتاجا ونفس كربته يكون هذا على يده مباشرة، إلى غير ذلك. ولأيضا لأن الفقراء إذا كانوا يعرفون أنه صاحب أموال وسلم لهم وأعطاهم يكون بينه وبينهم شيء من الألفة والمحبة، ولا يحقد عليه، لأن بعض الفقراء ربما حصل منه اعتداء على أصحاب الأموال إذا رآهم لا يعطونه. وليدفعها أيضا إلى من يعلم حاجته من أقاربه وجيرانه، لأنها ربما دفعت إلى السعاة وأعطوها فقراء آخرين، ولم يحصل لمن يعرفهم صاحب المال شيء من الزكاة، ولا سيما إذا كانوا أقارب أو جيران، مما يكون إعطاؤهم أولى من إعطاء غيرهم. هذا هو الأولى، أن يفرقها بنفسه، لكن لو طلبها الإمام فليدفعها إليه، ويبرى بهذا ظاهرا وباطنا. ومنهم من يرى أن الإمام ينبغي إذا أخذ من التجار أموالهم أن يبقي لهم شيئا، الربع أو الثلث، كما يبقي من يقوم بخرص الثمار يحذف الثلث والربع عنهم لحاجتهم هم، فهذا يكون من هذا الباب. ودليل من قال بأن الإنسان يفرقها بنفسه أن عثمان رضي الله عنه قال للصحابة: هذا شهر زكاتي، فوكل الزكاة ودفعها إليهم. وقد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وعمر فيه من يجب الزكاة ويجمع الأموال، أما في عهد عثمان كثرت الأموال كثرة كثيرة، مما جعل عثمان يكل أمر الزكاة إلى الناس، فأنابهم عنه في هذا. وعلى كل حال الخلاف في هذه المسألة مشهور، والإنسان يتولى زكاته بنفسه، لكن إذا طلبت منه من جهة الإمام فعليه أن يدفعها وليس له أن يتأخر عن ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا في أحاديث كثيرة. نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.